المقدمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، إن مما يشاهد في المسجد النبوي من تخطي رقاب المصلين والمرور بين أيديهم أمر مؤلم وحال مؤسف، حملني على أن أكتب رسالة أبين فيها حكم المرور بين يدي المصلي، ما يجوز منه وما لا يجوز. وشاء الله أن تضيع تلك الرسالة في إحدى المطابع ولم تطبع، ومضى عليها اليوم عدة سنوات، والآن ما أطقت الصبر ولا قدرت عليه، وأنا أشاهد جهل بعض المصلين، هذا يصلي في طريق المصلين وهذا يمر بين يدي المصلين، ولا أظن علة ذلك إلا الجهل بالحكم فيه. لذا كتبت هذه الرسالة الموجزة ذات الثلاثة فصول بعد هذه المقدمة، وهي إن شاء الله تعالى وافية بغرض مبين ما يجوز من مرور بين يدي المصلي وما لا يجوز. والله تعالى أسأل أن ينفع بها من يقرأها ويعمل بها ويعلمها إخوانه المؤمنين ليعلموا أحكام المرور بين يدي المصلين، ما يجوز منها وما لا يجوز. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باقي وقت أرحناكم، بدل ما تتعبون وتقرؤونها خذوها هكذا. الفصل الأول: مشروعية السترة للمصلين. اعلم أخي المسلم أن على المصلي أن يصلي إلى سترة ما أمكنه ذلك وقدر عليه، ولا يصلي بدونها إلا لعدم توفرها له، وسواء كان في المسجد أو غيره، وسواء كان الصلاة نافلة أو فريضة، وذلك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وفعله أيضا لأمره وفعله، إذ قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه 40 يوما أو سنة. ورد عن أبي هريرة خريفا سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. تعرفون السهم؟ وسئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة رحل، وهو العود الذي في آخر رحل البعير الذي يضع عليه ظهره للركوب عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم تكن فيخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه بعده. واختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يكون الخط هكذا كالقبة، وهو وسطه هكذا، ما يصير الخط هكذا وهو داخله كالمحراب، رسمناه لكم. قال: ومع هذه فالجمهور من علماء الأمة على أن صلاة المصلي لا تبطل بمن مر بين يديه في صلاته، ولا عبرة بمن خالف أكثر العلماء والأمة، ومن خالفهم تمسك بحديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وأنكرت عائشة أم المؤمنين هذا الحديث وقالت مستنكرة: ما زدتم أن سويتمون بالكلب والحمار؟ وقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد بالليل وأنا بين يديه. وراد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء ودرأوا ما استطعتم، ادفعوا ما استطعتم، أما الصلاة ما يقطعها شيء. قال: والسر النهي عن المرور بين يدي المصلي، ما هو السر في ذلك؟ هو أن المصلي وهو ينادي ربه متصل به يسبحه ويكبره ويدعو ويتلو كتابه، فالماء بين يديه أي بينه وبين فطرته يقطع تفصيلا والعياذ بالله، لأن المصلي بشر إذا مر بين يديه إنسان أو حيوان لفت نظره إليه فانقطع تفصيلا ويحتاج إلى تجددها مرة أخرى فيأسف لذلك بل ويحزن. ولهذا كان مرور المرء أشد في قطع تفصيلا، وكذلك الحمار. وأما الكلب الأسود فإنه شيطان، فهو أكثر تأثيرا في قطع الصلاة التي في قطع الصلة التي بين العبد وبين ربه. الفصل الثاني في بيان متى يأثم المار ومتى يأثم المصلي ومتى يأثمان معا ومتى لا يأثمان معا، أربع حالات. قال لتعلم أيها القارئ أو السامع أن للمرور بين يدي المصلي أربع حالات. الأولى أن يأثم المار دون المصلي، المار هو الذي يأثم المصلي لا، والثاني أن يأثم المصلي دون المار، المار لا إثم عليه. الرابع أن لا يأثم المار ولا المصلي. أو الثالثة أن يأثم كل من المار والمصلي معا، ورابعا لا يأثم المار ولا المصلي. وهذا بيانها واضحا لا لبس فيه ولا غموض. أولا يأثم المار دون المصلي متى؟ وذلك بأن يكون للمصلي سترة وللمار مندوح أو ساعة في طريقه، ويأتي إلا أن يمر بين يدي المصلي وسترته ليقطع صلته بربه وهو قائم ناجيه. من المآثم الآن؟ المار الذي أثم، المصلي أدى واجبه وضع السترة وأقبل على الله. ثانيا يأثم المصلي دون المار، وذلك بأن يصلي بدون سترة وفي ممرات الناس كأبواب المساجد والممرات الموصلة إليها. أنت صليت في السبيل تأخذ لحاجتك، كل الناس سادين الطريق، يجب أن ينتظر على خمس دقائق أصحاب الحاجة يخرجون ولنا، وبعد ذلك يصلون. يأثم المصلي دون المار متى؟ بأن يصلي بدون سترة أولا، ويصلي في ممرات الناس كأبواب المساجد والممرات الموصلة إليها إلى باب المسجد. ثالثا يأثم كل من المصلي والمار، وذلك بأن يصلي المصلي في ممرات الناس والمار يجد طريقا ممدوحة حتى لا يمر بين يدي المصلي، ويأبى ذلك ويمر بين يدي المصلي. كلاهما آثم ولا لا؟ ما فهمتموها؟ رابعا أو ثالثا يأثم كل من المصلي والمار، وذلك بأن يصلي المصلي في ممرات الناس والمار يجد مندوحة حتى لا يمر بين يدي المصلي ويأبى ويمر بين يدي المصلي. رابعا لا يأثم المار ولا المصلي. كيف؟ وذلك بأن لم يتعرض المصلي للمار، بأن لا يصلي في طريقهم ولم يجد المار مندوحا لعدم المرور، وكان مضطرا للمرور لحاجة ماسة ولم يقدر على تأخيرها، كأن يكون يدافع بيلا أو غائطا أو سيارة في ممر الناس ونحو ذلك من الضروريات. لا يأثم المار ولا المصلي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
يواصل الرسالة التي بدأناها أمس، وهي القول الصحيح المجلي في حكم المرور بين يدي المصلي. وقد عرفنا بالأمس أنه حرام على العبد أن يمر بين يدي المصلي وسترته، وعرفنا أنها أربعة أحوال. الحال الأولى يأثم المار ولا يأثم المصلي، والثاني يأثم المصلي ولا يأثم المار، والثالث أن لا يأثم المصلي ولا مار، والرابع أن يأثم معا. وتقدم هذا. قال الفصل الثالث أن يعلم المؤمن أن نوافل الصلاة من أعظم نوافل العبادات أجرا, ومن أظهرها منافعها أنها تجدو نقص الفريضة. إذا حصل فيها في الفريضة نقص وقل من تسلم فرائضه من النقص, فالنافلة تجدو الفريضة الناقصة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته, فإن كان أتم كتبت له تام, وإن لم يكن أتم قال الله لملائكته انظروا هل تجدون لعبد من تطوع أي نوافل فتكملون بها فريضته, ثم الزكاة والصيام كذلك. وفوق ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي الصحيح من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث والمراد هنا عامة النوافل وهي الزائدة على الفرائض كفرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما إلى ذلك. ولنعلم هنا أن نوافل الصلاة منها ما هو واجب لا يترك إلا لضرورة, وذلك كالوتر ورغيبة الفجر التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوها ولو قربتكم الخيل, خير العدو يعني خير العدو. ومن هذه النوافل الواجبة صلاة العيدين وصلاة الخشوب وصلاة الاستسقاء وغير هذه السنن الواجبة نوافل بالليل والنهار, وهذا دوامها. أولا صلاة الليل وهي قيامه ووقتها من بعد صلاة العشاء إلى قبيل طلوع الفجر, ومن نام عنها صلى فيما بين أذان الفجر وإقام صلاة الصبح, وإن فاتته صلى بالضحى 12 ركعة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. هنا مثل أن يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم وهكذا, ثم يختم صلاته بركعتي الشفع يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة الأعلى, وفي الثانية بالفاتحة وسورة الكافرين, ويوتي بواحدة يقرأ فيها بالفاتحة والصمد وإن شاء زاد الفلق والناس, ويقنط فيها أي بعد ما يرفع من الركوع أي يدعو بما يحفظ من الأدعية الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الدعاء الذي علمه صلى لأحد الحسنين إما الحسن أو الحسين ابني علي وفاطمة رضي الله عنه أجمعين, وهو اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, إنه لا يذل من واليت ولا يعزم عاديت, باركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا ونتوب إليك, وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. ثانيا الرواتب وهي أكاسد من باقي النوافل, وهي ركعتان قبل صلاة الظهر وركعتان بعدها وركعتان قبل صلاة العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء بحديث ابن عمر رضي الله عنه ما في ذلك. وفي الحديث من صلى 12 ركعة من صلى 12 ركعة في يومه وليلته تطوعا بنى الله له بهن بيتا في الجنة. فرواتب 10 ركعات ويضاف إليها رغيبة الفجر فتصبح 12 ركعة والحمد لله. ثالثا السنن غير رواتب, ومنها تحية المسجد وهي ركعتان قبل أن يجلس لانتظار الصلاة أو لغيرها, يجلس لانتظار الصلاة أو لغير الصلاة, ومنها ركعتان بعد الوضوء وركعتان بعد أذان المغرب وقبل أن تقام الصلاة, ومنها 4 قبل صلاة الظهر بتسليمة واحدة, و4 بعدها لحديث مرة
لحديث من حافظ على 4 ركعات قبل و4 بعدها حرمه الله على النار. ومنها 4 ركعات قبل العصر، ومنها 4 ركعات بعد صلاة العشاء، لقول عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط ودخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات. ومنها صلاة الضحى، أي بعد شروق الشمس وارتفاعها قيلهم إلى ما قبل وقوف الشمس في كبد السماء، أي قبل الزوال بنحو نصف ساعة أو بنصف ساعة أو أقل. وأقل صلاة الضحى 2 ركعات وأكثرها 12 ركعة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قلت لأبي ذر يا عما أوصني؟ قال: سألتني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن صليت الضحى 2 ركعات لم تكتب من الغافلين، وإن صليت 4 كتبت من العابدين، وإن صليت 6 ثم لم يخلق لم يلحقك ذنب، وإن صليت 6 لم يلحقك ذنب، وإن صليت 8 كتبت من القانتين، وإن صليت 12 ركعة بني لك قصر في الجنة. تنبيهات هامة: الأول، استحباب عدم التكلم بين الفريضة والنافلة، وهذا المقصود من الرسالة، قبلها أو بعدها، أي يستحب للعبد أن لا يتحدث إذا صلى النافلة قبل الفريضة وما صلى الفرض، ما يتحدث بين الفريضة والنافلة، كما يستحب له أن لا يتكلم بعد الفريضة إذا لم يصلي النافلة الراتبة التي بعدها كنافلة المغرب والعشاء. هذا الذي جعل الأحناف بمجرد ما يسلم يقوم للنافلة، وهو خطأ، يجلس يسبح يدعو الله ثم يقوم النافلة. المهم ألا يتكلم بكلام خارج عن دائرة الصلاة. الثاني، تجوز صلاة النافلة من قعود إلا أن للمصلي قائدا نصف أجر من صلى قائما، إلا أن يكون مريضا فأجره كامل كان لا نقص فيه بحمد الله تعالى. وهذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وقد سئل عن صلاة الرجل قائلا فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قائما فله نصف أجر القائم، ومن صلى قائما نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القائد. والسائل هنا لمروان بن حصين رضي الله عنه لما مرض بالناسور البواسير، فسأل رسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة القائد، فأجابه صلى الله عليه وسلم بما هو العلم في حكم صلاة القائد. فليعلم هذا، فإنه بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث، من الذكر الوارد في السنة بعد السلام مباشرة: أستغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام 3، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك 3، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم تختمها بقولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد على كل شيء قدير. قراءة آية الكرسي مرة واحدة بعد كل صلاة، بعد كل صلاة كذلك: اللهم أجرني النار 7 مرات بعد صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. وقراءة الصمد والمعوذ 2 3، هذه بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب لا غير. أما باقي الصلوات فليقرأ الصمد والمعوذتين 1 إذ بهذا جاءت السنة والله ولله الحمد والمنة. وصلى الله وسلم على نبينا. لا بس تسمعون الخاتمة، ما زال وقت الخاتمة. وأخيرا أذكر القارئ بأن ما كتب في هذا الرسالة هو كالبيان للحقيقة العلمية التي جهل أكثر الناس، وهي أن فلاح العبد متوقف حسب سنة الرب تبارك وتعالى على زكاة النفس وطهارتها، وأن خسرانه متوقف أيضا على خبث النفس وتزكيتها، إذ هذا حكم الله تعالى الذي جاء في كتابه القرآن الكريم، وهو قوله جل وعز: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، حيث أسند تعالى تزكية النفس أي تطهيرها للعبد نفسه، وفي قول قد أفلح من زكاها كما أسند تخبيث النفس وتزكيتها للعبد أيضا. ومن المعلوم أن تزكية النفس أي تطهيرها يكون بالإيمان والعمل الصالح، والعمل الصالح وسائر العبادات التي تعبدنا الله تعالى بها، ولذا وجب أن يعمل العبد العمل الصالح على نحو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير، حتى يثمر ذلك العمل زكاة النفس وطهارتها. كما أن تزكية النفس تكون بالشرك والمعاصي، ولذا وجب بعد بعد المؤمن عن الشرك وعن المعاصي حفاظا على زكاة نفسه وطهارتها. والشرك هو صرف العبادة التي تعبد الله تعالى بها عباده كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والرهبة والخوف والركوع والسجود. والمعاصي يترك ما أمر الله باعتقاده أو قوله أو فعله، وفعل ما نهى الله عن اعتقاده أو قوله أو فعله، مع العلم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه من أمر الله تعالى ونهيه، لقوله تعالى: يا أهل الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، أي بمعصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتضح لك أيها القائل لهذه الرسالة في كتابتنا لهذه الرسالة القول الصحيح المجلي في حكم المرء بين يدي المصلي، وهو المخالف على وهو المحافظة على زكاة النفس وطهارتها، وبذلك بالبعد بها عن كل ما يدسيها ويخبثها من معصية الله تعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فتخطي رقاب المصلين نهى عنه رسول الله، والمرء بين يدي المصلي نهى عنه كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تعمد ذلك غير آبر بنهي رسول الله آثم قطعا وأصبح عرضة للعذاب والعياذ بالله تعالى. والمحافظة على السنن المؤكدة والسنن الراتبة والسنن المستحبة مما استحب الله ورسوله للمؤمنين، فأداؤها على الوجه المشروع إيمانا واحتسابا يزكي النفس ويطهرها، وتلك بغية العبد المؤمن لعلمه أن فلاحه في أي فوزه بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار منوط بزكاة نفسه وطهارتها، فهو لذلك آمن بالله ولقائه ووعده ووعيده وبرسوله ما جاء به من الهدى وما يدعو له من عقائد العبادات والأحكام والآداب السامية الرفيعة والأخلاق الفاضلة العظيمة. والله تعالى نسأل أن يهدي كل مؤمن ومؤمنة إلى ما يوجد له مغفرة الله ورحمته ومحبته ورضوانه. اللهم آمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ورسالة وزع عليكم.